بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا البرنامج الأمن الفكري الذي نتكلم فيه حول مواضيع متعددة يحتاج إليها كل مسلم وكل مسلمة. في هذا اللقاء سنتكلم عن خلق عظيم حث الإسلام عليه ودعا إليه وجعله فارقا بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. هذا الخلق ما تحرى فيه رجل إلا وفق، وما تركه رجل إلا خذل. هذه الصفة يتفاوت في تحقيقها أهل الإيمان، والله جل وعلا يحبها الرحمن ويزكي أهلها، بل إنها الفيصل يوم القيامة في اختبار الناس وفي ترقية مقامهم، إما في عليين أو خفضهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى دركات الجحيم. تلكم الصفة ألا وهي الإخلاص والرياء. الإخلاص من أهم العبادات وأجل الطاعات التي لا يقبل الله جل وعلا من المرء غيرها. لذلك الإخلاص إذا جئنا نريد أن نعرفه هو إرادة العبد بعمله وجه الله تعالى، أو إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة دون ما سواه، ومنزلته في الدين عظيمة، لأن أساس الدين إنما يقوم على الإخلاص. فإذا وجد الإخلاص وجد الخير كله، وإذا فقد الإخلاص فقد الخير كله. لذلك من أعظم الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها هي الإخلاص. إخلاص، لأنه عمل قلبي دقيق جدا. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا، لأن الكثرة ليست هي العبرة، قال أيكم أحسن عملا. من يتقن العمل ويجوده ويخلص فيه. قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. قال ابن عباس: والله لو أعلم أن الله قبل مني ركعتين لفرحت بذلك الدنيا وما فيها. لماذا؟ قال: لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. الله جل وعلا في القرآن قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن العمل الصالح لوحده لا يكفي، إلا إذا اقترن بهذا العمل ماذا؟ إخلاص فيه. العمل حتى يكون مقبول عند الله لابد فيه من شرطين. الشرط الأول الإخلاص. فقد الإخلاص العمل غير مقبول. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الشرك وعدم الإخلاص سبب لحبوط العمل. الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون فعلك موافقا لهديه صلى الله عليه وسلم. الإخلاص في الأحاديث جاء كثيرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أورد الإخلاص في أحاديث كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال أي صحيحة أو مقبولة بالنيات الصحيحة. فالعمل إذا كان يقرن معه نية وكانت النية صالحة قبل. ولذلك جاء في حديث صاحب البطاقة التي تطيش معها السجلات، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: فتأخذ بطاقة من تحت العرش فتأتي إلى هذه السجلات فتطيش معها تلك السجلات، فإذا فيها لا إله إلا قال: ولا يثقل مع اسم الله شيء. الإخلاص. هذا الرجل أتى بلا إله إلا الله، لكن أتى بها بإخلاص، أتى بها بإخبات، أتى بها بيقين بالله عز وجل. أيضا من أحاديث الإخلاص: كلبا كان يلهث الثرى سقته فغفر الله لها، وهي امرأة زانية. الثلاثة الذين آوى بهم الغار عقدوا العزم على أن كل واحد منهم يستشفع بعمل خالص لله جل وعلا عمله، فجاءت أعمالهم الصالحة منجية لهم بين يدي الله جل وعلا. ولذلك العمل إذا لم يكن فيه إخلاص لا قيمة له. رب صائم ليس له من صيامه حظ إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. وهذا صحيح. ولذلك في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ذكر منهم قارئ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمه جل وعلا فيقول: يا فلان ما فعلت؟ قرأت القرآن فيك يا رفيق الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، ولكن قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم يمر به بإسحف النار، ثم بالرجل موثق، ثم بالرجل مجاهد. هؤلاء الثلاثة الأصناف ظاهر أعمالهم أنها صالحة، لكنها لم تكن لوجه الله خالصة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يحرص على الإخلاص. الإخلاص له ثمرات، منها أنه سبب لتفريج الكروبات. وقد ذكرنا لكم قصة الثلاثة الذين أوتهم الغار وانسدت عليهم الصخرة، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم التي كانت سببا في نجاتهم. ثانيا، الإخلاص سبب للعصمة من الشيطان. قال الله جل وعلا في قصة يوسف، قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء. قال الله جل وعلا في قول يوسف: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له فصرف عنه كيدهن، إنه من عبادنا المخلصين. فيوسف عليه السلام أخلص لله فعافاه الله من هذا البلاء وتلك المحنة. الإخلاص سبب لنيل الشفاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتي؟ قال: من قال لا إله إلا الله، تأملوا مع الشرط، خالصا من قلبه. لا بد من ماذا؟ من إخلاص القلب. من ثمرات الإخلاص أنه سبب لتكفير الذنوب والسيئات ومحوها. وقد ذكرنا لكم قصة صاحب البطاقة وكيف أن الإخلاص ينجيه بين يدي الله. ولذلك السلف كانوا يحرصون على الإخلاص. يقول أبو أيوب السختياني رحمه الله: ما صدق عبد قط أحب الشهرة، لأن الشهرة تنفي الإخلاص. الذي يحب الظهور ويحب الشهرة ويحب المدح ويحب الثناء، هذا قد حصل على عاجله في الدنيا، ليس له عند الله جل وعلا نصيب. العمل يتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلب من الإخلاص. أيها المسلم، إياك أن يكون همك مدح الناس أو ثناؤهم، أو أن يكون همك أن ترتقي فقط في مراقي الدنيا، هذا متاع زائل. قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيضا يقول فضيل بن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. نعم، ولذلك الشافعي رحمه الله، وتأملوا عظم إخلاص السلف في جانب العلم، قال: وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم، استفادوا منه. قال: ولم ينسب لي منه شيء، لم ينسب لي منه شيء. أنا لا يهمني أن يقال والله الشافعي قال وأبو حنيفة قال ونحو ذلك، ما يهمني أن الناس يستفيدون. الآن في هذا الزمن الناس تحرص على المناصب، وتحرص على أن ينسب العلم لها، وتحرص على خروج في مواقع التواصل وفي التلفاز، لا ليفيد الناس، لا، إنما ليشتهر ويقال فلان وفلان. السؤال هنا: كيف يتحقق الإخلاص؟ أولا، إخفاء العمل وعدم إظهاره. احرص دائما على أن تخفي العمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بقوله، قال: حتى لا تعلم شماله ما أنفقت من يمينه، من شدة الإخلاص. ويس القرني كان مشهورا في زمن التابعين بإخلاصه الشديد وبخفائه في العمل. زين العابدين ابن علي كان يوزع الطعام على الفقراء والمحتاجين بالليل، وما كان يعلم، كان يطرق الباب ويدخل على الناس، الناس ما كانوا يعلمون من هو هذا. بعد موته عرفوا من الذي كان يطرق الباب. لذلك إخفاء العمل دليل على الإخلاص، والحرص على إظهار العمل دليل على الرياء. أيضا من كيف يتحقق الإخلاص؟ بالخوف من الشهرة والبعد عنها، والبعد كذلك عن محبة التصدر والظهور والبروز أمام الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله جل وعلا به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا في طلب العلم إلى عدم الالتفات إلى حظوظ النفس والقلب. قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليجاري به العلماء، أو ليصرف قلوب الناس إليه، لم يرح رائحة الجنة. وكانوا يقولون: حب الظهور يقسم ماذا؟ الظهور. أيضا اتهام النفس بالتقصير، هذا من الأشياء التي تكسر النفس دائما، والنفس لا يدخل لها العجب ولا الغرور، دائما اتهمها بالتقصير. قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال: هم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون ويخافون أن لا يتقبل منهم. المخلص دائما يخاف أن لا يتقبل الله منه، المخلص دائما تجد قلبه وجل أن الله لا يتقبل منه. أيضا من علامات الإخلاص وكيف يتحقق الزهد فيما في أيدي الناس والزهد كذلك في مدحهم. لا يكون طلبك للعلم فقط من أجل أن تحصل المال، وتدريسك للناس من أجل أن تحصل المال، وصلاتك من أجل أن يقال فلان يصلي، وبناؤك لدور الأيتام من أجل أن يقال فلان يتصدق ويعطي وينفق. لا 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 لا, لا أبدا. هدفك الأول وجه الله. ولذلك السلف كانوا يقولون لا يجتمع في القلب الإخلاص ومحبة الناس وثناؤهم وطلب مدحهم، لا يمكن يجتمع. من الأشياء التي تعينك على ذلك أيضا النظر في سير الصالحين وفي العلماء وكيف أنهم كانوا يحرصون على الإخلاص. أيضا كيف يتحقق الإخلاص؟ بالدعاء. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفر الله لما لا أعلم. رب اجعلني من عبادك المخلصين المخبتين المنيبين الطائعين القائمين الصائمين. الدعاء له أثر عظيم في كونك تحصل على الإخلاص. كذلك الحذر من الرياء. الرياء أن يعمل المسلم عملا لكي يري الناس ويظهر لهم عملهم، وهذا ما يسمى عند العلماء بالشرك الأصغر. قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال فسئل عنه فقال ماذا؟ الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الرياء وهي المراءة وإظهار العمل، وهي صفة من صفات أهل النفاق. قال الله جل وعلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. في يوم القيامة يقول الله جل وعلا اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظر هل تجد عندهم ما كنت تطلبه. الرياء له عواقب عظيمة، منها أنه سبب لحبوط العمل. العمل إذا شابه الرياء يحبط ويذهب أثره ولا يتقبله الله جل وعلا. أيضا من عواقبه أنه سبب لغضب الله ونقمته على عبده. ولذلك في الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة يذهب بهم ويسحب بهم إلى النار، والسبب عدم إخلاصهم. الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل لإعلاء كلمة الله. أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن لا بد أن تكون أن يكون الإخلاص هو ديدن الإنسان. أيضا الرياء يجلب الهلكة والفقر ويجلب المرض، لأن الإنسان لا يوفق. من أعظم طرق علاج الرياء أولا أن تستحضر عظمة الله، فالله لا يستحق أي مخلوق كائن من كان أن تعمل العمل أصلا لأجله، لأنه ليس عنده شيء. قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أيضا من أعظم طرق علاج الإخلاص أن تعرف آثار الإخلاص وخطورتها على نفسك وكذلك على عملك. من طرق علاج الرياء احتقار النفس وازدراؤها وهضمها، وأن ترى دائما أنك لم تعمل شيء ولم تقدم شيء، ولا حتى لا يدخل العجب والغرور
لأن العجب والغرور إذا دخل في قلب العبد فإنهما يهلكانه. وفق الله الجميل المحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.